اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فحسن مما ذکرنا ان کثیر الجامع بین الافراد الصحیح فحیث لا یکون قابلا لاستفعال الفرد الحاسد مثل هذا الجامع غیر معکوس. لقد ذكرنا أنه لا يمكن تسيير الجامع المركب ولا الجامع البسيط، فأن يكون جامعا حقيقيا بين الأفراد، فإن الفرد الواحد من الصلاة مختلف من مقولات متباينة ولا يجمعها ماهية واحدة، فكيف بالأفراد المختلفة تما وشيئا؟ فأما الجامع العنواني فهو وإن كان قابلا للتصور إلا أنه لا يحتمل الرزع اللفظي للعنوان، بل هو موضوع للمعنون لا محالة، وليس هنا معنون يمكن الرزع اللفظي بإضافه. وأما تسبير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة فأن يكون قابلا للصدق على الفاسد وعلى الصحيح، هذا أمر ممكن، ويكون جامعا تركيبيا إلا أن التركيب اعتباري كما تقدم. فعلى ما ذكرناه لا ينتهي الأمر إلى البحث في مقام الإثبات والاستدلال على أن اللفظ موضوع بإزاء الجامع الصحيح أو الجامع الأعم من الصحيح والفاسد، فإن الطرف الآخر غير ممكنين، والممكن إنما هو وضع اللفظ بإزاء الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، فيكون هذا هو المتعين، فإن البحث عن الوقوع إنما هو بعد الفراغ عن الإنكار، فإذا لم يمكن إلا أحد الطرفين كان الواقع هو لا محالة دون الطرف الآخر. على أنه يدل على وضع الألفاظ للجامع بين الصحيح والفاسد الترادف، فإنا لا ننتقل من هذه الألفاظ من لفظ الصلاة مثلا إلا على معنى يثبت بلا عناية على الفرد الفاسد كما جدت على الفرد الصحيح. والتبادر كما ذكرنا كاشف عن وضع اللفظ بل بإزاء المعنى المتبادر من اللفظ، ولا نرى أي عناية في استعمال اللفظ في موارد الصلوات الفاسدة، مثلا فيقال إن زيدان صلى صلاة فاسدة أو أن هذه الصلاة فاسدة أو غير ذلك من الموارد. فمن الصدق الحديث بنظر العرف نستكشف أن اللفظ موضوع بإزاء الجامع، إذ لا نرى فردا في مقام التطبيق والاستعمال بين الفرد الصحيح والفرد الفاسد. وعلى هذا كان الصحيح هو وضع الألفاظ بإزاء المعاني الأهم من الصحيح والفاسد. هذا تمام الكلام في أصل البحث، ويقع الكلام في ثمرة هذا البحث، وأن هذا البحث هل له ثمرة أو لا يترتب على البحث ثمرة. فقد يقال ولعله هو المعروف أن إذا قلنا بوضع الألفاظ الصحيحة كان مقتضى العصر عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته، يعني عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كان مقتضى العصر هو الاشتغال. وإذا قلنا بوضع الألفاظ للأعم من الصحيح والفاسد كان مقتضى الأصل هو البراءة. فعلى أحد التقديرين لابد من الالتزام بالاشتغال والاحتياط، وعلى التقدير الآخر يتمسك بالبراءة فيجوز الاختصار على القدر المتيقن المعلوم من الأجزاء والشرائط، كما قد يقال فأنه بناء على وضع الألفاظ للتهيئ لا بد من القول بالاشتغال، فأما بناء على وضع الألفاظ للأعم فيبتن القول بالبراءة والاشتغال على أمر آخر، فكأنه على القول بالاشتغال لا يتعين القول بالبراءة، بل يمكن أن يلتزم بالبراءة ويمكن أن يلتزم بالاشتغال، وهذا يعني القول بالاشتغال بعد البراءة مبني على انهلال العلم الإجمالي بعد انهلاله، وهذا هو مختار شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، يعني بناء على القول بالصحيح لا بد من القول بالاشتغال، فأما بناء على الأعم لا يتعين القول بالاشتغال أو البراءة، بل يدور هذا مدار أمر آخر لا بد من البحث عنه، وهو أن هذا العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر الإجماليين هل هو منحل أو غير منحل. فالكلام هنا يقع تارة بناء على وضع الألفاظ للأعم وأخرى بناء على وضع الألفاظ للصحيح. أما إذا قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأعم فالصحيح هو ما اختاره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، يعني لا يتعين القول بالبراءة حينئذ، بل يبتن القول بالبراءة أو الاشتغال على انهلال العلم الإجمالي وعدمه. بيان ذلك أن إذا قلنا بوضع الألفاظ للأهم صدق لفظ الصلاة على الفاقد لما يشك في جزئيته أو شرطيته معلوم، مثلا نشك أن السورة جزء للصلاة أو أنها ليست بجزء، نشك في أن التسبيحات الأربع هل هي واجبة مرة واحدة أو أنها تجب ثلاث مرات، ولكن نجزم بأن الصلاة إذا فقدت السورة أو فقدت التسبيحتين الأخيرتين ركعتين بتسبيحة واحدة كان لفظ الصلاة صادقا ومفهوم السلام منطبقا على الموجود الخارجي، ولكن لا نعلم أن الموجود خارجا هل ينطبق عليه المأمور به أو لا ينطبق عليه المأمور به، فالشك إنما هو في الانطباق بعدمه بعد الفراغ عن صدق الاسم عليه، وأنما أتينا به صلاة لا محالة، لكن هل هي صلاة صحيحة يعني المأمور به منطبق على هذا الفرد أو أنها فاسدة باعتبار أن الموجود الخارجي فاقد لما هو جزء أو لما هو شرط. فحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الشك هل هو مورد لقاعدة الاشتغال أو مورد لقاعدة البراءة، يعني إنه شك في التكليف أو أنه شك في المكلف به. إذا كان الشك شكا في التكليف فنتمسك بأدلة البراءة الشرعية أو العقلية أو هما، وإذا كان الشك في المكلف به بعد العلم بالتكليف فيلزم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم فلا بد من القول بالاشتغال. لقد ذكرنا في محله يعني في البحث عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين قلنا إن الانهلال الحقيقي لا يمكن، وذلك لأن القدر المتيقن الذي تعلق به التكليف هو الأقل الجامع بين المطلق والمقيد، يعني الماهية المهملة الا بشرط من هذه الجهة من جهة الإطلاق والتأتي هذا نعلم به إذنانا إلا أن هذا لا يمكن أن يكون منشأ للإنهلال فإن هذا هو مشترك فيه بين الإطلاق والتغيير وكل من الأمرين الإطلاق والتغيير مشكوك فيه كما لا نعلم بالتغيير كذلك لا نعلم بالإطلاق أيضا وبعبارة واضحة الذي نعلمه في مثال الشك في السورة مثلا أن التكبيرة والقراءة والركوع والسجود والتسليم والتشهد كل ذلك قد تعلق الأمر به ولكن لا ندري أن تعلق الأمر بهذه الأجزاء هل هو على نحو الإسلام أي سواء كان معها سورة أم لم تكن أو على وجه التقييد هذه الأجزاء قد أمرنا بالإتيان بها مقيدة بأن تكون معها سورة طرف الشك وطرف العلم الإجمالي والإطلاق والتقييد يعني نعلم إجمالا بأحدهما ونشك في كل واحد منهما إذ لا نحتمل أن الأمر تعلق بالطبيعي المهمل من دون إطلاق ولا تقييد فإن الإهمال في الواقع غير معقول لا يمكن أن تكون هذه الأجزاء قد تعلق الأمر بها على نهج الإهمال في الواقع من دون إطلاق ولا تقييد فدعوى أننا نعلم بوجود هذه الأجزاء وهذه الأجزاء متيقنة من حيث تعلق الأمر بها ونشك في الزائد هذه الدعوة فاسدة فإننا نعلم بتعلق الأمر بهذه الأجزاء على نحو الطبيعة المهملة وهذا لا يمكن أن يكون منشأ للإنهلال فإن طرف العلم الإجمالي هو الإطلاق على التقييد ولم نهرز الإطلاق كما أننا لم نهرز التقييد كل منهما مشكوك فيه كما لا ندري بأن الأمر بهذه الأجزاء قد تعلق بها مقيدة بالصورة كذلك لا ندري تعلق الأمر بها مطلقة من عيد الصورة فالإطلاق مشكوك فيه كما أن التقييد مشكوك فيه والطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيد التي نعلم في وجودها هذا لا يمكن أن يكون منشأ للإنهلال لأنها جامع بين الإطلاق والتقييد ونعلم أن أحد الأمرين لوحظ في مقام الأمر والتشريع يقينا فإن الإهمال غير معقول فهذا لا يكون منشأ للإهلال ولكن ذكرنا أن تنجيز العلم الإجمالي ليس من جهة أن التنجيز من لوازم نفس العلم بحيث لا يكون منهكا الآن بل من لوازم معارضة الأصول فإن تعارض الأصلين يوجب تنجيز العلم حيث لا مؤمنة عن احتمال التكليف الواقعي بعد فرض التعارض ولولا التعارض في أطراف العلم الإجمالي لم يكن العلم الإجمالي منجزا ومن هنا قلنا أن العلم لا يكون إلا تامة للتنجيز بل التنجيز يدور مدار التعارض وعدمه فإذا كان الأصل في أطراف العلم الإجمالي معارضا إذن لابد من التنجيز إذ في كل واحد من الطرفين على الأطراف نحتمل ثبوت التكليف الواقعي وليس لنا مؤمن عن هذا التكليف فلابد من التنجيز لأن احتمال التكليف يسابق احتمال العقاب إذا لم يكن مؤمنون و دفع الضرر المحتمل واجب. اذن یدور تنجیز و عدم تنجیز مدار تعارض و عدمه، اذا لم یکن تعارضون لا مانع من جریان الاسم. و فی المقام خیلی ما اذا دار الامر بین الاقل و الاکثر الاسلان غیر متعارضین، فان احتمال الاطلاق احتمال للسعه و احتمال التقیید احتمال للزیف. حدیث الرب او الدلیل الاخر للبراءت الشرعیت او العقلیه لا یکون شاملا لاحتمال السعه، اذ لیس فی رفع السعه امتنانون فیقال الاطلاق مشبوک فیه و رفع ما لا یعلمون. الاطلاق مربوعون، الاطلاق بل فیه سعتون لا یکون رفعه منتا علی العباد، بل وضع الاطلاق من فيه منة على العباد. فالطرفان للعلم الإجمالي أحدهما الإطلاق والآخر التقييد الأصل فيهما لا يكون معارضا، لأن في أحدهما ضيقا وفي الآخر سعة، فلا مانع من شمول حديث الرب وغير حديث الرب للتضييق والتقييد، فيقال إن تقييد هذه الأجزاء للصورة هذا فيه ضيق، وليس لنا علم به فيشمله حديث الرب وغيره من أدلة البراءة الشرعية أو كمه العقاب بلا بيان. الإطلاق ليس فيه عقاب ليتمسك فيه بقاعدة كمه العقاب بلا بيان، وإنما العقاب في التضييق بل والتقييد، وهذا لم يصل إلينا التقييد. والعقل يحكم بقبح العقاب من ناحية التقييد المشبوه فيه، فإذا لم يكن الأسلان متعارضين لا مانع من الرجوع إلى البراءة. ومن هنا يظهر أن الانهلال في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الالتماسيين ليس انحلالا حقيقيا، يعني المعلوم بالإجمال قد انحل إلى معلوم تفصيلي ومشبوك بدوي، هذا غير معقول كما ذكرنا. فإن المعلوم التفصيلي هو الطبيعة المهملة، وهذا لا يوجب الانحلال. فإن طرف العلم الإجمالي هو الإطلاق والتقييد، ولم يظهر لنا أن الإطلاق هو الثابت ليقال أن العلم الإجمالي قد انحل، بل العلم الإجمالي على حاله، ولكن لا يؤثر. وفي حكم الانحلال فإن الأصل في أطرافه لا يعرف. إن قلنا بهذا الكلام كما هو الصحيح فعلى القول بالأعم نتمسك بالبراءة، فإن جريان الأصل في طرف الإطلاق لا يعارض جريان الأصل في طرف التقييد. وأما إذا لم نكن بذلك، وقلنا بأن العلم الإجمالي إلا تهم مثلا، أو قلنا بأن الأصل معارض في الطرفين، كما لا ندري أن الشارع قد جعل التقييد كذلك لا ندري أنه جعل الإطلاق، فالأصلان متعارضان حينئذ لا بد من القول بالاشتغال. أو من ناحية أخرى كما اختاره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، ودعا أن الانهلال في المقام غير معقول. فإذا قلنا بذلك لا بد من القول بالاشتغال، إذن القول بالبراءة ليس من لوازم الالتزام بوضع الألفاظ للأعم، بل لا بد من بحث آخر، وهو أن مثل هذا العلم الإجمالي هل هو منحل حقيقة، أو هل هو بحكم الانحلال اولا هازا بلازات، لن هلال حقیقی ولن هلال حکمی فلابد من القول بالاشتغال، فیمکننا ان نلتزم بوضع الالفاظ للعام و مع ذلك نلتزم بالاشتغال من جهة ان العلم الاجمالی یوجب تنجز الواقع حیث انا بعد الاتیان بالصلاة بلا صورت مثلا نشفت في سقوط التكليف المعلوم وشك في سقوط التكليف المعلوم مورد لقاعدة الاشتغال. هذا بالنسبة الى القول بالعام، يعني لا يلزمه القول بالبراءة. واما بالنسبة الى الصحيح، فهل ان القول بالصحيح يستلزم القول بالاشتغال؟ قولا المعروف وذلك، ووافقهم على هذا شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه، باعتبار ان لا نعلم بوجوب الصلاة مثلا وما اتينا به في الخارج نشك انه مستاق للصلاة، اذ لو كانت السورة جزءا او التسبيحة جزءا ثلاث مرات ليس ما وجد في الخارج فردا من الصلاة، فإذن الشك شك في المحصل وفي وجود ما تعلق به الأمر يقينا، وهذا مورد للاشتغال. فالقول بوضع الألفاظ للصحيح يلزمه أن نلتزم بالاشتغال في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، وذلك للشك في صدق المأمور به على المأتي به خارجا وجدانا، نشك ولا ندري أن هذا صلاة أولى. وقد ذكر شيخ الأستاذ قدس الله نفسه أن وضع الألفاظ بإزاء المعاني الصحيحة فقط لا يخلو من أخذ عنوان بسيط ينطبق على الأفراد الخارجية، وذلك العنوان البسيط نعلم بتعلق الأمر به ونشك في تحققه خارجا، فهذا من الشك في المحصل، والشك في المحصل مورد للاشتغال دون البراءة. نتكلم في هذا إن شاء الله تعالى. Thank you.